أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بحديث لا ضرر المشهور، أو بقاعدة لا ضرر، عبر ما شئت. وقلنا إن تقريب الاستدلال بالوجه التالي هو أن يقال إن تلف المال تحت يد الغير دون إذن المالك يترتب عليه ضرر على المالك ونقص لأمواله، وبالتالي نعم يجب على من تلفت العين تحت يده أن يكون ضامنا لماذا؟ للحديث لا ضرر، وهنا قد تضرر المالك، فجبران ضرره على من يكون، على من يكون المال تحت يده. ثم أتممنا تقريب الاستدلال بالحيثية التالية، هو أن الحديث يدلل على نفي الأحكام الأولية، مثل ما قلنا كالوضوء الضرر مثلا، فتنقلب الوظيفة إلى التيمم. كذلك أيضا الحديث يدلل على أن الشارع لو لم يحكم بالضرر لترتب الضرر، فلا بد من وجود حكم من لدن الشارع بنفي الضرر لئلا يترتب للمالك الضرر. أيضا من الأحاديث التي دلل بها على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ما ورد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا الحديث حديث نبوي مشهور، قد يقال إنه لم يروى في أحاديثنا بسند صحيح، والكلام هو الكلام المتقدم. هناك بعض الأحاديث لم تروى بطرق معتبرة، ولكن الشهرة لهذه الأحاديث مع العمل بها والاستدلال بها، عمل مع استدلال، أو قل استدلال مع عمل لعل أدق، يكون ذلك العمل والاستدلال جابران لضعف السند يعني أنه لا يشترط في الحديث أن يكون قد روي به سلسلة معتبرة من الثقات، بل يكفي أن يشتهر الحديث فينجبر ضعفه فاعل، وهنا الأمر كذلك. حديث على اليد ما أخذت صحيح ما رواه الثقات، حديث عام ولكنه عمل به الأصحاب واشتهر بينهم في استدلالاتهم، وهذا كاف لجبران ضعفه. طيب، لا بأس بأن يكون جبران السند من ناحية الاشتهار عملا بالحديث، خصوصا على مبنى شنه؟ أن الحجية ليست منوطة بخبر الثقة بل بالوثوق. فإذا كان الأمر كذلك فينجبر هذا الحديث. طيب، هذا الحديث أشكل عليه لأنه إنما يصدق على الأعيان لا على المنافع والأعمال، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذا أخذت اليد شيئا فتضمنه. ليش تضمنه؟ لأنه مأخوذ باليد. طيب، المنفعة هل تؤخذ باليد أم لا؟ بمعنى أن الإنسان لو أجر دارا وكانت الإجارة فاسدة، يجب على المستأجر دفع إجرة المثل، ولكن حديث على اليد لا يشمل ماذا؟ المنافع، وإنما يختص بالأعيان كما يرى ذلك الشيخ الأعظم وغيره، لأنه المستفاد من على اليد ما أخذت العين الخارجية التي تؤخذ باليد، أما المنفعة فلا تؤخذ باليد وإنما تستوفى من لدن من؟ المستأجر. هل هذا الكلام الذي قاله الشيخ سديد أم لا؟ سنعلق عليه، ولكن قبل التعليق عليه نشير إلى أن بعض الأمور يكون نلتفت، تصدق المنافع والأعمال على بعض الأمور، مثل شنو؟ مثل خدمة العبد والجارية يصدق عليها منفعة وعمل، صح؟ خدمة العبد والجارية يصدق عليها منفعة وعمل، ولكن مو هذا مورد الإشكال. مورد الإشكال يعني قد العبد يؤخذ باليد، مورد على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا يصدق، قلنا على مثل شنو؟ أي على مثل سكن الدار. أي السيارة كعين أيضا، حتى لو أخذت ما يصدق عليه، لأنك لو أجرت سيارة ما تأخذ المنفعة، أنت تستوفي المنفعة، عرفنا؟ أيضا ما يصدق مثل الدار السيارة. وعندنا عندنا قلنا منافع، وعندنا شنو؟ أعمال أيضا. مثل شنو؟ مثل النجارة والخياطة والحدادة، هذا أيضا ما تصدق عليه شنو؟ على اليد ما أخذه. فكيف نستدل بالأخص على الأعم؟ الإشكال اللي تقدم، أي مع أن هذا من موارد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فلو مثلا أنا آجرت شخصا ليقيط لي ثوبا، أو نجارا مثلا، مو خياط، آجرت نجارا ليصنع لي منضدة أو كرسية أو سريرة، إيه المنضدة هي الطاولة، ولكن هذه الإجارة فاسدة، آجرت شنو؟ طلعت الإجارة فاسدة، وهو بالفعل صنع المنضدة أو صنع ماذا؟ الشيء الذي استأجرته عليه. الإجارة فاسدة لا يستحق أجرة المسمى، ولكن له أجرة المثل، عمله محترم. دائما هذه الأعمال محترمة، إذا آجرت الأجير وعمل على وفق ما آجرته عليه، كن ننتبه لأمرين، يعني إذا آجرته على أن يصنع كرسيا فصنع سريرا لا يستحق شيئا، عرفنا؟ أو لا، أنا ما أجرته ولكن كان يعلم أني أحتاج إلى سرير، فأخذ الخشب من داري أو من بستاني فصنع لي سريرا، هل يستحق إجراء أم لا؟ لا، هذا عمل تبرعي. الشيخ الأعظم وجماعة من الجهابذة يقولون إن على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا يصدق في هذه الموارد، والصحيح أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي يصدق. ليش؟ لأن اليد لا يراد بها شنو؟ أي الجارحة، ولا يراد بالأخذ هو الأخذ المادي فقط، عرفنا؟ الاستيلاء، الاستيلاء سواء أخذت عينا خارجية أو استوليت، يعني استفدت من المنفعة، واضح هذا في اللغة، يعني اللغة أيوة لا يقتصر في مداليلها على الضيق أو الضيق، بل لها ماذا؟ سعة وشمول أكبر مما نراه. قد يكون مثلا في بعض الأزمنة بعض الناس مثلا ما يستخدم اللغة بهذه المرونة، والنحو السعي، يعني يقتصر بها مثلا على الأخذ في الأمور العينية. ولكن من الواضح لما نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سواء هذا الذي أخذ اشترى دابة مثلا فتبين أن العقد فاسد وتلفت تحت يده الدابة، عليه أن يضمن. طيب هذا استأجر دارا أو سيارة كما قلنا، فتبين أن العقد فاسد وقد استوفى المنفعة، عرفنا، يصدق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، عرفنا، لأن الاستيلاء، لأن أخذ بمعنى استولى على الشيء، سواء قد استولى عليه وله وجود عيني تحققي له تذوت، أو له وجود اعتباري في الخارج وقد استفاد من هذا الوجود الاعتباري، فيده بمعنى القدرة التي لديه. اليد عندما أقول على اليد لا يراد بها الجارحة، بل يشمل المعنيين. فما أفاده الشيخ وجمع من الجهابذة ليس في محله. والصحيح أن اليد كما تصدق على ماذا؟ الجارحة أو القدرة التي نستولي بها على الأعيان الخارجية، تصدق أيضا على ماذا؟ القدرة التي نستولي بها على ماذا؟ المنافع التي تتصرم في وجودها، يعني ليس لها وجود ثابت ومستقر، ولكن يصدق على أنه ماذا؟ بقدرته أخذها، استفاد منها، استولى عليها، لأن اللغة تشمل كلا المعنيين. كما نلاحظ الآن نقول مثلا فلان، شوفوا شو نقول احنا في العرف، خصوصا عند يعني عرف اللي يعني الاعراف اللي مو الاعراف اللي مثلا اللي على قد حالها مثل ما نعبر، لا، العرف المتوسط، هذا عنده مال مثلا، عنده اموال، وقال حجل واحد قال له مثلا اقرضني هذه الاموال وسوف أرجع الأموال إليك بعد شهر، ولكن من الشهر استمر إلى أكثر من سنة، وهذا الرجل صاحب المال شنو؟ يستفيد من أمواله في الصفقات التجارية اللي على قد حاله في الطبقة المتوسطة. فشي يقول مع أنه يعلم أن الأموال سترجع إليه، يقول هذا خسرني كثير. ليه؟ مع أنه سيرجع إليه المال وقد يكون أرجعه بعد السنة، بس يقول يعني ما شاء الله كم فوت علي من الفرص مو الذهبية، الألماسية، يعني كانت هناك فرص نادرة، ولو كان المال بيده لاستفاد من تلكم الفرص النادرة، ولكنه فاتت عليه تلكم الفرص بسبب التأخير. فش نقول؟ يقول هو للعرف يقول خسرني، خسرني، أضاع تلك الفرص النادرة. وش يقول الإمام من المؤمنين؟ ضاعت الفرصة غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، عرف، فعلا خسارة. فنقول هذا ما أرجع المال وكذا، وهو اقترض وما شاء الله وحصل عليه ذاك الثواب الجزيل والأجر الجميل، والإقراض هو شنو؟ أعظم من الصدقة، صح، كل هذا في محله، ولكن أيضا يصدق عرفا على أنه شنو؟ أي أضاع خسرها فرص. فعلا قد تمر فرص شنو؟ يعني أعظم من أي من الألماس على الإنسان. فإذا حري بنا أن نلتفت إلى هذه المعاني من الناحية العرفية. لا احنا يعني عندنا أدلة على ان ما يضمن بصحيحة كل العقود مر علينا.
اتكلم عن الصدق العرفي شيخنا ليه؟
فلما بنستدل على اليد ما اخذت حتى تؤدي ونقول هذا دال تالي نشكل عليه بان هذا شلون هذا حديث بس ما يصدق الا على الاعيان. نقول لا هذا الفهم للحديث يعني ليس في محله كما يصدق على ماذا؟
يعني مو واضح الصدق العرفي بالنسبة لسكن الجار أنه أخذت بالياد منفعة الجار أخذت بالياد يعني مو واضح الصدق العرفي
عليه
على نقول على اليد ما أخذت أنا سكنت في الجار فنقول لك أنت على اليد ما أخذت
يعني اليد مو بهي الجارحة
ليش خصصت
لا القدرة أنت لما النبي صلى الله عليه وآله يقول على يد ما أخذت حتى تؤدي ما يريد ما أخذت بيدك يعني ما استوليت عليه بقدرتك عليك أن تضمنه فيصير الضمان هذا اليد اليد مثل لو قلت فلان له علي أيادي ما يراد أنه يعني وضع أيادي عليك يعني له عليك نعم
وضع يدي على الأرض
ها؟
وضع يدي على الأرض
أي
يعني موارد استعمال
موارد الاستخدام أحسن موارد الاستخدام مختلفة هنا أيضا في الاستدلال بالحديث أو النبي صلى الله عليه وآله عندما أطلق هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا ينبغي أن نقتصر في فهم هذا الحديث النبوي على أن يعني ما أخذته من عين فتخسره في بعض الأحيان لا قد ما استوليت عليه من منفعة بقدرتك فيصدق أن قدرتك هذه هي يدك معه
شواهد عرفية أكثر سواهد عرفية
يعني أما أنا فأرى أن الحديث
يد فلان على الأرض
أي
يعني أخذ اليد هل يصدق على أخذ الحقوق يصدق على أخذ المنفعة
أي
هذا صدق في يعني نحو من الشك
أنا أشوف أنه صادق تأمل فيه نشوف أنه صادق ما نقول لكن الشيخ يقول له هذا لا يصدق احنا نقول انه يصدق بقي تتمة من الأدلة التي تقدمت لدينا واتضحت عندنا بعد في الاستدلال على ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قلنا شنو قاعدة الإقدام وبعد وقاعدة الاحترام والآن قاعدة لا ضرر والآن جبنا بعد شنو على اليد ما أخذه بس نريد نرجع إلى قاعدتي الإقدام والاحترام مر علينا وجود إشكالات واردة على هاتين القاعدتين في الاستدلال بهما على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وأن مثلا من الإشكالات أن هذه قاعدة الإقدام يعني لم ترد في حديث معتبر ما استدل بها القدماء إلى غير ذلك من الإشكالات يقول الإشكالات المتقدمة واردة على الاستدلال بهاتين القاعدتين إذا جعلناهما كدليلين مستقلين، يعني كل واحد دليل مستقل لإثبات المطلب، ولكن الظاهر أن الشيخ الطوسي يرحمه الله ومن استدل من جهابذة الفقهاء بهاتين القاعدتين لا يريدون الاستدلال بهما كدليلين مستقلين. عجيب جدا، ماذا يريدون؟ ها، يريدون الاستدلال بهاتين القاعدتين كمقتضيين، بس مقتضي، ويترتب الاستدلال بهما على انتفاء المانع، وحينئذ الإشكالات التي أوردناها فيما تقدم على هاتين القاعدتين خلاص تنتفي. كيف؟ شوف، أولا خلينا نفهم شلون مقتضي وعدم مانع. يقول لما نقول هكذا: إنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والدليل على ذلك قاعدة الإقدام، لأن كل من المتبايعين أقدم على دفع ما لديه من مال بضمان، عرفنا؟ بضمان المسمى أو المثل أو القيمة، إذا انتفى المسمى خلاص صار العقد فاسد، يصير المثل أو القيمة. مو الإقدام وحده، لا، الإقدام مع انتفاء المانع، وذلك عندما يقدم. شوف شلون عندما يقدم، أي المالك، كل من المالكين المتبايعين سلط غيره على ما يمتلكه ليس مجانا، بعوض، عرفنا؟ يعني أن المانع من الضمان ما هو؟ تسليط الغير على العين أو المنفعة مجانا. فبما أن كلا المالكين، يعني كلا المتبايعين البائع والمشتري، سلط الآخر على ما لديه بعوض، فنقول، نعبر هكذا، نقول أقدم كل منهما على شنو؟ أقدم على تمليك الغير بعوض، فالإقدام مو وحده هو السبب، بل أيضا ماذا؟ مع انتفاء المانع، يعني أن يكون هذا الإقدام من دون عوض. فقصد من استدل بقاعدتي الإقدام والاحترام ألا يدلل بهما كدليلين مستقلين على وجوب الضمان، بل كمقتضيين يثبتان الضمان مع انتفاء المانع. وحينئذ الإشكالات التي تقدمت تكون شنو؟ غير واردة، لأن ما أراد الشيخ الطائفة يرحمه الله الطوسي ومن استدل بهاتين القاعدتين أن يدلل بهما كدليلين مستقلين، بل كمقتضي فقط. الآن أنا إذا قلت لك شوف، النار محرقة، مو قصدي أن النار تحرق حتى الأشياء، ماذا، الرطبة، لا، الأشياء الرطبة ما راح تحترق إلا أولا ماذا؟ أي أن يزول المانع وهو هذه الرطوبة. فقصد الشيخ ومن جاء بعده من هؤلاء الفقهاء الذين استدلوا بقاعدتي الإقدام والاحترام، ها؟ أيوة، إثبات المقتضي فقط وفقط بقاعدتي الإقدام والاحترام، ليس إلا، وليس القصد منهما يعني من الاستدلال بهما أن يكون كل واحدة منهما كدليل مستقل حتى نقول ها ترى دليل. شلون نستدل مع أن الإقدام بحد ذاته مثلا ما ورد في رواية معتبرة، ما ورد مثلا كذا، فنقول ايه صح مثلا ما ورد، بس يكون نلتفت ان هذا الاقدام بحد ذاته فيه اقتضاء. مثل النار، عندما نقول النار محرقة معي يعني محرقة، اذا انتفى المانع الرطوبة، بل واذا تحقق الشرط وهو الاقتران، قل النار هنا موجودة والثوب وين فيه؟ في قندهار، راح يحترق الثوب وبيم. احنا لا مب علينا ما يعني لا شأن لنا بالشرط، علينا من انتفاء المانع، عرفنا؟ احنا حتى نقول ان كل واحدة من القاعدتين دالة على وجوب الضمان فقط، ندلل بهما كمقتضى، وحينئذ يتم بهما الاستدلال دون ورود إشكال. بس أيضا يقول المشكلة حتى لو وجهنا كلام الشيخ ومن تبعه بهذا التوجيه تواجهنا مشكلة ثانية، أن بعض من الفقهاء كالشيب الثاني استدل بهما كما يظهر من كلماته كدليلين مستقلين مو كمقتضيين يوجبان الضمان مع انتفاء المانع. ولكن الذي يهمنا نقول حتى لو استدل بهما الشهيد الثاني وغيره كدليلين مستقلين، أحبنا؟ إلا أنه يعني في بعض الأحيان أنا أعبر عن الدليل يعني بمثابة الدليل المستقل، وأقصد شنو؟ إيه؟ ها؟ أيوة، أقصد كأنه مع يعني مع وجود انتفاء المانع. فالتعبير يعني عن الشيء مع إرادة لازمه هذا يعني متعارف عليه من لدن الفقهاء. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.